فاسألوا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومع معكم الشيخ فضيلة الشيخ داعية الإسلامية فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخ الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ.
أحسن الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن ينفعنا بعلمكم.
بارك الله فيكم
وفيكم، بارك الله رب العالمين ومبارك عليكم سلسبيل.
الله يكرمكم.
آمين.
اللهم لك الحمد. بارك الله.
ابنتكم أسأل الله عز وجل أن يجعلها ذرية صالحة. آمين يا رب العالمين.
أسأل الله أن ينبتهم نباتا حسنا ويجعلهم قرة أعين لآبائهم وأمهاتهم.
آمين آمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني باختصار شديد شيخنا الكريم، وطبعا أختي جزاها الله خيرا دعت لنا كثيرا جزاها الله خيرا، تقول أن زوجها مش بيخلي البيت محتاج أي حاجة، وهو ما شاء الله حتى الكسوة بيشتريها ويجيبها، بس المشكلة في الفلوس، لا يعطيها مالا لها ولا لأبنائها إلا في الحدود الضيقة، وهي تضطر يعني ان طلب الابناء منها شيئا تاخذ من جيبه دون علمه، وممكن تشتري اشياء بالتقسيط للبيت دون علمه فتسال. وهي تقول انا كلمته على هذا الموضوع كثيرا وهو لا يريد ان يعطيني مالا لي ومش بيرضى. نعم، ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا اخي كريم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله،
بارك الله فيكم.
وفيكم بارك الله رب العالمين. اهلا ومرحبا.
لي حضرتك سؤال. معايا دلوقتي اخي الصغير كان حلت على زوجته بالطلاق، يعني قال علي الطلاق بالثلاثة من تدخل حديقة الازهر. فجت ساعتها دخلت حديقة الازهر، ما الحكم في هذا السؤال؟ ونفس السؤال برضو، حلف وقعت بسماء فقال عليها الطلاق بثلاثة من قاعد في هذا البيت، فبعد كده بعد ما ساب البيت ومشي طلع عمره ورجع تاني، رجع للبيت ده تاني، فما حكم هذا السؤال الثاني؟
طب هو لما قال علي كذا او علي الطلاق بالثلاثة كان في نياته ايه؟ انت سألته؟
هو لما قال علي كذا
وعلي الطلاق بالثلاثة، صب يبعد يا اخي.
والله ده هو يعني كان يعني متعصب اصلا، وكان يعني مثلا يعني عشان ظروف المعيشه والظروف الماديه.
انا بسال النيه، وهو
قال له سالته انت
سالته نيتك كانت ايه؟
لا هو كان نيته تهديد.
انت سالته انت يعني متاكد؟ العوده هتبقى عليك.
يعني هو كان نيته تهديد.
انت سالته قال لك انا كان في نيتي التهديد؟
هو أه؟ نيته تهديد، يعني هو مش من نيته اصلا الطلاق، لانه انا بحب زوجتي واولاد، يعني مش من نيته ان هو يطلق.
طيب حاضر ماشي. ثمان الله.
والحاجه بقى اللي اصعب من كده،
طب
في مشكله عائليه، فدي راح قال عليا الطلاق بالثلاثه من داخل البيت والدتي.
ده هو حافظها اسطمبه كده؟
انا مش عارف، ده هو يعني حاجه يعني كانها لقم بياكلها، كان حاجه
شرب. لا ما بيزودش، ما بينقص كلمه ولا بيزود كلمه، هي نفس الجمل. طيب
لحد وقتنا هذا يعني فات عليه اكتر من شهر، وحتى كان ما بين يعني الحلفان الاول والثاني يعني طلع عمره ورجع. طيب. هو بيت
يعني هو قالها ثلاثا في ثلاث مواقف متفرقه. طيب في امان الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا مس الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا.
لو سمحت يا استاذ احمد، انا المتصل اللي اتصلت امبارح عن موضوع الايام اللي فاتتني من رمضان. انا يعني كتبت يوم في رمضان بسبب ال يعني انا عندي نزيف وكده، فانا ما كنتش في غلط على الجواب يعني السؤال، انا ما كنتش في الجواب على السؤال.
طيب حاضر.
يعني انا لما بكون بس على زيادة عشان عندي ضغط يعني، وانا بس عليك يعني باخد
انت تسألين عن الكفارة والقضاء ام عن سؤال ايه؟
انا ما بقدرش اكون، انا لما بكون بكر.
طيب
مريضة يعني ولا كبير السن؟
ده المرض ولا الكبر سن يا امة الله؟
نعم
لمرض شفاك الله وعفاك ولا الكبر سن؟
لا انا لسه يعني في حدود 35 كده يعني
لظرف مرضي شفاك الله وعفاك.
انا كان عندي نزيف في رمضان بسبب عملية اجهاض وكده يعني.
طيب ستي بتقولي ما بقدرش اصوم.
ايوه انا لما بصوم بصعب على شناني، كان البيت عامل لي مشاكل، فما بصوم بس يعني بيجي لي تعب بصر جامد، ما بقدر اكمل. فمعظم حالات يعني انا كان بقدر رقبه في الارض مش بقدر كده على طول يعني.
شفاك الله وعافاك. حاضر شيخنا يجيبك في امان الله. أم جودي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا.
ربنا يبارك فيك يا رب.
وفيكم بارك الله رب العالمين.
بقول لحضرتك عايز الشيخ يدعي لأخي بزوجة صالحة عاجلا غير آجلا يا رب.
يا رب.
وتدعي لأختي بالتوفيق ربنا يجعلها في دراستها ويرزق أختي الثانية بشقة ملكة عاجلا غير آجلا يا رب العالمين.
آمين يا رب العالمين.
أنا أول مرة أتصل على قناة في التلفزيون.
يا رب يحفظك ويحفظهم جميعا.
اللهم امين احنا وانت يا رب.
امين. حاضر يا موجودي في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم السؤال احنا كان في سؤال
لا المساله كانت لسه على الخط
يعني. انت معانا على الخط يا موجودي؟ لا ما
عايز رقم الشيخ.
رقم الشيخ. طب مع الشباب في كنترول ما تقفليش تليفون وخذي الرقم من الشباب في كنترول ان شاء الله تعالى. كان الاخت التي يعني حكت ظروفها مع زوجها ان هو كريم الحمد لله، بس مساله انه لا يعطيها مالا فتفعل ما تفعله من ورائه. نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا نصيحتي للأخت السائلة بارك الله فيها، إن كان الزوج ولله الحمد والمنة مغطي كل حاجيات البيت، والممنوع عنده مسألة أن يعطي مصروف يد كما يسمونه أحيانا للزوجة أو للأبناء إلا شيئا قليلا، فلعل الزوج له في ذلك غاية وقصد. احيانا يعني لا يريد الزوج ان يسرف في اعطاء مصروف اليد للابناء خشية ان يسيء استخدام هذا المصروف في بعض الامور التي لا تشرع ولا تجوز، لان الولد اللي معاه فلوس بعد شوية حيتجرأ مع زميل اخر ولا صديق اخر على دخول المواقع الاباحية، يتجرأ على دخول محلات الالعاب التي لا ضابط لها، ولا يتجرأ على مثلا سجارة ولا شيء، فلعل هذا قصده وغايته. فإن كان الأمر كذلك وهو مغطي كل حاجيات البيت فليس هناك أي ضرورة يا أختنا السائلة أن تمتد يدك إلى بعض ماله دون علمه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أذن لامرأة أبي سفيان رضي الله عنه لكونه رجل شحيح لا يعطيها ما يكفيها وأولادها، وبالتالي أذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. إنما مدام الزوج ولله الحمد لا ينقص البيت شيئا من لوازمه فلا داعي أن تفعلي ما تفعلين خشية كما يقولون تقع الطوبة في المعطوبة كما يقولون، ألا وهو أن يعد الرجل ماله، يعني أعرف فلوسه اللي في جيبه كام، وبالتالي إذا انتقص من هذا المال شيء من سيسأل حينئذ الزوج وهو لا يروح إلى يمين ولا إلى شمال إلا في البيت؟ حينئذ ربما يدخل الشيطان ببعض الوساوس والمشاكل والنكد والعياذ بالله من هذا الباب الذي ربما هو الآن لم تحدث من ورائه شيء، لكن درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، فلا تفعلي ذلك إلا عند ضرورة الضرورات التي يأبى شراءها لكم والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخ المتصل يعني أخوه يعني كثير الحلف علي الطلاق، ما أنا مش عارف إيه، ما أنت داخلة
ثلاثة كمان
وعلي الطلاق بالثلاثة وقالها ثلاثا متفرقات، فما الحكم أقوله؟ يقول إنه كان يقصد التهديد.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هو دون أن يقصد التهديد أو يقصد الجد والطلاق وغيره، هناك مسألة مهمة ألا وهو إنه حتى الرجل منا إذا أراد أن يحلف لمجرد اليمين والحلف لا للطلاق فإنه لا يحلف إلا بالله عز وجل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، يعني لا يحلف المسلم بغير الله سواء بالنبي أو بالملائكة أو بأبيه أو بالشرف أو بالأمانة أو بالطلاق أو بأي يمين أخرى إلا أن يحلف فقط بالله تبارك وتعالى. وبالتالي هذه معصية بل كبيرة من الكبائر تحتاج من الرجل الندم، التوبة يعني التي فيها الندم على ما سبق والإقلاع عنها وعدم تكرارها مرة أخرى وكثرة الاستغفار والعمل الصالح رجاء أن يكفر الله عز وجل عنه هذا الخطأ ألا وهو الحلف بغير الله سواء بالطلاق أو بغيره. أما كونه لا يقصد به الطلاق فإنه لا يقع به الطلاق، خلاص مدام لا يقصد الطلاق لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا اللفظ لابد أن تكون فيه النية كاشفة عما قام في نفسه، ومدام هو قال لا يقصد الطلاق إذا لا يقع بها طلاق. لكن لو أوقع اليمين خالفها أو الزوجة خالفت اليمين التي حلف عليها في هذه الحالة يكون عليه إضافة للتوبة التي تحدثنا عنها منذ لحظات يكون عليه كفارة اليمين ألا وهي إطعام 10 مساكين، فإن عجز عن الإطعام عليه أن يصوم مكان كل يمين 3 أيام، إن صامها متتابعة فهو الأفضل وإن فرقها فهذا شيء لا بأس به، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا أخي كريم.
الله يكرمك معك، الله يكرمك معك الشيخ شعبان.
الشيخ شعبان يسمعك، تفضل.
لو سمحت عندنا سؤال يا شيخ شعبان.
تفضل هات السؤال.
عندنا في واحد قسم ميراث، قسم ميراث ابوه توفي من حوالي 8 سنين او 9 سنين، وقسم ميراث وخد شروطات وبعد كده اتغير فيهم، حد يرجع شروطات تاني وربك ويرجع الاسم تاني.
طب ليه كده؟
يجوز ليه ان يرجع الاسم تاني ولا خلاص كده؟
من تسع سنين
او 8 سنين
وتم توزيع التركة وهو يريد ان يعيد القسمة من الاول،
عايز يرجع الاسم تاني.
طيب
حس ان هو مظلوم يا شيخ
لشعوره بالظلم. حاضر فمن الله. السلام عليكم استاذ حسين. السلام عليكم. طيب عاود الاتصال حبيبي الغالي. نعم شيخي الكريم، اختنا يعني في ايام من رمضان لم تصومها لنزيف شفاها الله عافاها ولن تستطيع الصيام للاجهاد والتعب وهكذا، فهل عليها الكفاره من قضاء؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. احنا سالنا الاخت بارك الله فيها، قلنا يعني كبر سن، قالت لا انا سن تقريبا 35 سنه. ثم سألناها عن المرض، يعني المرض ده كان في رمضان اللي هو النزيف الذي بسببه أفطرت، لكن هي تقول أنا لما بصوم بشعر بالإجهاد. كلنا يا أختنا السائلة لما بنصوم بنشعر بالإجهاد طبيعي، إحنا بناكل 3 وجبات في اليوم، فمن من من الساعة 4 أو أقل فجرا إلى الساعة 7 تقريبا في المغرب، كل المدة دي كلها أكيد طبعا بنشعر بالجوع ونشعر بالدوخة ونشعر بالإرهاق ونشعر بانخفاض الضغط ونشعر بالصداع، ده طبيعي لأنه الأجر على قدر المشقة، وهذه العبادة فيها بالفعل مشقة لأنها عبادة بدنية. فلو استساغ كل واحد إن هو أجهد شوية أو صدع شوية أو داخ شوية نقول له خلاص ما تصوم، لا تصوم رمضان، يبقى إذا قلما من يصوم الفريضة. ما دمت يا أختنا السائرة لست مريضة بالفعل ومجرد شعور، وانا خايف ليكون الموضوع قلب معاك الوسواس، بمعنى انه الشيطان اول ما تنوي الصيام يوم يخليك الخمول ويخلي الكسل ويخلي الارهاق ويخلي الصداع ويكربس الدنيا كلها عليك بسبب دخول الشيطان من باب الوسواس. انما انا اقول لك الان انت افطرت من رمضان وعليك عدة ايام، والنبي صلى الله عليه وسلم اوجب عليك وعلى مثلك قضاء هذه الايام بسبب التعب، انت كنت تعبانة في رمضان اجهدت بسبب النزيف فافطرت، هنعتبرك مريضة في رمضان، اللي هو النزيف هنعتبره مرض، وإلا فالنزيف اصلا لا يمنع من الصيام، اللي يمنع من الصيام الحيض والنفاس. خلينا نقول كنت مريضة في رمضان وافطرت، اذا عليك عدة ايام، عليك واجب ان تصومي هذه الايام. لا نقول انت افطرت 10 ايام صوم 10 ايام من النهاردة لحد بعد، لا ابدا، انما يمكن ان تفرق العشرة ايام دي، الايام اللي عليك يمكن ان تصوميها مفرقة. يعني ايه مفرقة؟ يعني كل 3-4 ايام صوم يوم، لا يمكن ان تشعري بالاجهاد ولا بالتعب زي ما تصوم ايام متتابعة، الصيام المتتابع ورا بعض ورا بعض ايام ورا بعضها اللي هو رمضان، ايوه ممكن معاك، ممكن الانسان يتعب ويجهد شوية، ومع ذلك بنقول صوميها متفرقة ان شاء الله كل اسبوع يوم، ان شاء الله كل اسبوعين يوم، لسه عندنا على رمضان القادم ان شاء الله 10 اشهر كاملة. لو صمتي لو افطرت 10 ايام تقدر تصومي كل شهر يوم، هذا لا يكون اطلاقا محلا للاجهاد، ومثلك لا يطعم، انما عليه الصوم قضاء، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. طبعا اختي جودي جزاها الله خيرا. طب ناخذ موجودي، نعم ناخذ هذا الاتصال والدعاء لها ولاخوانها. شيخ الكريم السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
محمد مع حضرتك.
الاخت محمد انا محمد.
اسال 3 اسئله.
نعم
ممكن اسال 3 اسئله؟
هاتي الاسئله يا اختان.
ماشي. بقول لحضرتك احنا 4 بنات وبابانا ما عملناش عقيقه، يعني ما ذبحش، فاحنا دلوقتي متجوزين ومخلفين، فهل على امي انها تعمل موضوع دوت العقيقه؟ وغير هي ما عندهاش مقدره ان هي يعني تذبح وكده، يعني ممكن نعمل ايه؟ ده اول سؤال. فتاني سؤال، كنت مكلمه حضرتك من رمضان ان على خالتي اللي حالف عليها بالطلاق ان ابنها دخل تبقى طالق.
لو ايه؟
شيخ دخل وهو الاب عارف ومش عايز يشيل الوزر، قال لها شيل الوزر انت، فهي مش عارفه تعمل ايه، تدفع كفاره هي ولا لا؟ عشان هو مش عايز يدفع حاجه، بس عارف ان هو دخل بعد الحلفان بالطلاق.
قصده هي اللي تدفع الكفاره مش هو يعني.
بعد اذنك؟
نعم هاتي السؤال.
السؤال الثالث بعد اذنك.
هاتي السؤال.
جاوبني بعد ما اقفل.
حاضر.
السؤال الثالث، انا دلوقتي لو عليا ايام في رمضان هل اقضيها صيام ولا صلاة ولا صيام بس؟
طيب.
شكرا جزاك الله كل خير.
حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم فاطمة السلام عليكم يا أختنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
الله فيكم جميعا يا رب.
وفيكم
حسناتكم يا رحمة.
وفيكم بارك الله، اللهم من وإياكم.
معلش يا أستاذ أحمد هسأل بس يعني كذا سؤال معلش.
هاتي ده سؤال.
هل يجوز للزوج أن يشارك بالأضحية باسم زوجتي وتحسب لها أضحية؟
المال ماله هو؟
ماله هو، بس هو هتبقى النية ان هو ليها هي.
طيب.
هل يجوز الكلام قضاء الحاجة والوضوء؟
حاضر.
وما هو اخر موعد لقضاء ركعتين الضحى؟ واذا استيقظت صباحا فما حكم صلاة الفجر؟
اخر موعد للضحى؟
ركعتين الضحى. ولو استيقظ الانسان الساعة 7 صباحا فما حكم؟
طيب.
وما هو اللحم الذي يجب الوضوء منه عند اكله؟ معلش استاذ احمد، حكم الاتصالات هل هو يعد من الربا؟
حكم الايه؟
حكم السلف، يعني شركة الاتصالات تجبر عليك ان انت تستلف منها عند الضرورة، هل يعد
السلف؟ السلف من شركات الاتصال يعني؟
ايوه ايوه. ومعلش، وكل يعني كل حاجة بتحصل للإنسان مكتوب عليه سواء من شر او من خير اقداره تزوج تطلق تزوج اخرى كل ده مكتوب عليه.
طيب
وجزاك الله كل خير يا رب وجعله في ميزان حسناتكم
جميعا. واياك يا اختنا في امان الله. واياك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخ كريم الاخت موجودي ما شاء الله يعني تقول ادعو لاخي وادعو لاختي وادعو لاختي ولم تقل ادعو لي. جزا الله خيرا انها محبة لاخوانها واخواتها. نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد احنا في البداية نسأل الله عز وجل ان يبارك فيها وان يصلح احوالنا واحوالها ونسأله تعالى ان يرزق اخاها بالزوجة الصالحة
والذرية. نعم
والذرية التي تقر بها عينه. أمين. ونسأله تعالى ايضا لاختها ان يمن الله عز وجل عليها بسكن تستريح فيه وتطيع الله تبارك وتعالى فيه وان يكون وسيعا فسيحا مملوءا بالخير والبركة.
أمين.
كما نسأله تعالى لنا جميعا ان يصلح احوالنا واحوال المسلمين وان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين.
أمين.
وان يرحم موتانا وموتى المسلمين.
أمين.
انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نرجو توضيح العلاقة بين قدر الله سبحانه وتعالى وفشل الانسان في تعليمه وعمله واختياره لزوجه لمجرد حسنها. ان اختيار لزوجته لمجرد حسنها مما ترتب عليه تقصير في تربية الأولاد. فهل هذا قدر مكتوب أم اختيار محاسب عليه وما كيفية الإصلاح؟
هو كان معنا السؤال الأخير بتاع
السائل. ما هي نفس كل حاجة كل حاجة مقدرة على الإنسان.
طب خلينا ارجع السؤال ده لإجابة السؤال بتاع الأخت عشان يبقى هما الاثنين مسألة واحدة.
طب لا بأس إن احنا ناخذ هذا مع ذاك
عشان بس نرتب المقصرين.
طيب لا لا شيء
على العموم. الأخت تسأل وتقول والأخ برضو صاحب السؤال يسأل هل كل ما يقع للإنسان مكتوب عليه؟ كلمة مكتوب عليه دي قد تشتم منها رائحة الإجبار، يعني كأنه مكتوب عليه إجبارا أن يقع في هذا. كتابة الله عز وجل لمقادير العباد كتابة العلم لا كتابة الإجبار. فالله عز وجل يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون إلى يوم القيامة، وفي نفس الوقت هو أعطى للإنسان حرية وإرادة. لو لم يكن الإنسان حرا ومريدا لم يكن ثمة حساب ولا ثواب ولا عقاب.
صحيح.
لو الإنسان مجبور على الكفر والعياذ بالله فكيف يجبره على الكفر ثم يحاسبه عليه؟ لو مجبور على المعصية وشرب الدخان والخمر والمخدرات وكيف يحاسبه عليه بعد أن أجبره عليها؟ ما للكتابة دي إيه؟ كتابة العلم المسبق إنجاز التعبير، هو علم أزلي كما يسميه أهل العلم. فالله عز وجل علم ما سيفعله فلان في حياته جميعا من صواب وخطأ، من إيجاب وسلب، من طاعة ومعصية، فكتب هذا له على سبيل العلم والإحصاء. وهو سيأتي يوم القيامة ويجد كتابه إما أن يكون بيمينه أو بشماله أم من وراء ظهره، ونفس هذا الكتاب سيكون هو نسخة مكررة مما كتب في الأزل في اللوح المحفوظ. ما كتبه الله قبل أن يخلق الإنسان وبعد ما خلق وأتى كل ما كتب في اللوح المحفوظ سيجد نفسه يوم القيامة كل ما كتب كان موجودا، ولكنه معه حرية وإرادة. ولذلك أهل العلم يقولون الأقدام التي نسعى بها منا من يسعى بها للمقهى دون إجبار من الله عز وجل، يعني لا يبعث الله عز وجل عليه ملكا يلوي عنقه إلى المسجد، ومنا من يذهب بنفس هذه الأقدام إلى المسجد لا يبعث الله عز وجل عليه الشيطان يلوي عنقه ليرجع عن المسجد.
ونفسي وما سواها
واخد بقى حضرتك. عشان كده الحرية والإرادة واضحة بنصوص صريحة في القرآن الكريم كما قال الله عز وجل في سورة الشمس ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. ألهمها فجورها وتقواها يعني هي صالحة لهذا وتلك. ليه؟ للإرادة، مريد للطاعة ومريد للمعصية. واللي يختار الطاعة إن هديناه السبيل إما شاكرا، والتاني يختار العكس وإما كفورا والعياذ بالله.
ومن شاء فليؤمن ومن شاء
فليكفر. كده زي ما ذكرت من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وبالتالي الإنسان نعم كتب عليه أو له كل ما سيأتيه من طاعة ومعصية، لكن في نفس الوقت هذه الكتابة كتابة علم وهو ممنوع حرية وإرادة، وبالتالي مسؤول ويحاسب عليها سواء دينا أو دنيا، يعني هو مسؤول عن إرادته وأفعاله وأقواله في الدنيا وفي الآخرة على حد سواء. على سبيل المثال الأخ اللي أساء الاختيار وذهب ليختار امرأة ذات جمال فقط،
صاحب السؤال،
صاحب السؤال نعم ذهب يختار امرأة
لتربية الأولاد،
وبالتالي وجد فشل تربوي عند هذه المرأة التي تزوجها، فهي ما عندهاش خبرة التعامل مع الأولاد ولا خبرة تربية الأولاد ولا خبرة تسيير البيوت. وبالتالي نقول إن كان مشروع البيت فشل فأنت أحد أسباب هذا الفشل إن لم تكن السبب الرئيسي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تنكح المرأة لأربع، لجمالها، انت خدت الواحد الأولاني ومشيت، لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، ثم عقب في النهاية عليه الصلاة والسلام فقال فاظفر بذات الدين تربت يداك. ففهم انه اللي يظفر بذات الجمال معرض للخطر، واللي يظفر فقط بذات المال او ذات الحسب دون الدين معرض للخطر، انما من اختارها من اجل دينها فانه كما قال عليه الصلاة والسلام تربت يداك، وهي دعوة طيبة ان يبارك الله عز وجل له في نفسه ودينه وذريته وزوجه وبيته، وان يملأ الله عز وجل حياته خيرا وبركة. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. وسأل سؤالا مهما وكيفية الاصلاح.
نعم، كيفية الإصلاح ونفس وما سواها.
خلاص هي الدنيا كده هتقف عنده.
لا أبدا.
خلاص أنا اخترت اختيار.
قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.
نعم.
والله تعالى يقول ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يا إخوة يا أخوات، شوفوا هذه الكلمة الحكمة التي خرجت بالفعل ممن تربى في حجر النبي عليه الصلاة والسلام. علي رضي الله عنه يقول ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، فلو عاد الإنسان على نفسه فأصلحها وألهمها تقواها وزكاها وابتعد عن الذنوب والمعاصي والآثام وأدى ما أوجبه الله عز وجل عليه، فإن الله تبارك وتعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
آمنتم
ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم.
إن شكرتم وآمنتم. أستاذ يوسف السلام عليكم.
معرفة.
أهلا مرحبا.
ألو.
أهلا مرحبا حبيبي، تفضل.
أيوة باشا
تفضل. هذا السؤال حبيبي الله يرضى عنك.
السؤال بالنسبه بس الزوجة، يعني هل لها ان تعمل؟
هل الزوجة ان تعمل؟
اه
طيب
وبالنسبه للزوجة يعني
هي الزوجة يعني طبيعة عملها ايه؟
مدرسة.
طيب
بالنسبه يعني اشتغلت في تدريس المرتب بتاعها المفروض تصرفه البيت ولا زوجة فين؟
طيب الراتب
يعني المفروض مثلا يعني ابويا بس شغلي بجيلي بتنتهي البيت كده سوي.
طيب حاضر يا استاذ يوسف، فمن الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، من معنا؟ السلام عليكم. الحمد لله في خط تاني شغال دلوقتي، في 011 كمان اشتغل، عشان كده الحمد لله في حد على الخط ده وحد على الخط ده. اتفضلي يا اختنا.
معك صحر يا فندم.
استاذة صحر اهلا مرحبا. اهلا
سهلا حضرتك. انا بكلية التجارة والكلية كلية بعتنا يعني تدريب يعني في شركة تأمين، فشركة التأمين دي بتعطي للمؤمن ارباح يعني متحملة في وخسارة يعني، وانا من همتي في التدريب ده ان انا اجيب عملاء للشركة دي، فهل يعني الشركة دي شغلها حرام ولا حلال؟ ولو انا جبت حد هل اتحمل اسم بحاجة زي دي؟
شركة خاصة ولا
دي قطاع عام ولا خاص؟
لا قطاع عام.
طيب حاضر.
وانا استفسرت قوي يعني، سألت صاحب الشركة ده كتير جدا يعني، قال ان هو يعني بيتحرر لحلال في شغله دايما، ودايما شغال بكلام الازهر، وان هو يعني مش بيعمل يعني ايه في يعني تأمين حرام وتأمين حلال، هو بيبعد اصلا عن الحرام ده وشغال في الجزء الحلال يعني، لو بيديهم ارباح متحملة رفع وخسارة يعني.
تمام
شكرا.
أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال تاني. طيب شيخنا الكريم اخونا المتصل يسأل ويقول اني من 9 سنوات توفي الوالد وتم تقسيم الله يرحمه يعني التركة. الاخ الاصغر يريد ان يعيد القسمة من الاول يعني لانه يشعر بالظلم، فهل له ان يصنع هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله يا اخي الحبيب يعني خلينا نكون منصفين، ان كان هذا الابن الاصغر او الاخ الاصغر بالفعل وقع مش مجرد الشعور، وهو عادة ما يعني ابن ادم يعني الطمع موجود عنده، ولما يكون دائما الابن الاصغر او الاخ الاصغر يشعر ان هناك كبار يتصرفون وفي النهاية يسود عليه ما يتصرفون به، يعني هم اللي بيتصرفوا،
هو ده الواقع،
مصير هو ده الواقع، يشعر عادة شعور قد يكون يجنبه فيه الصواب بالظلم. لكن نقول إن كان هناك ظلم بين موثق عليه بينة وقع عليه، فسيكون ابن إخوانه الآخرون أولى أن يرجعوا لإعادة التقسيم منه شخصيا. ليه؟ لأن هو ظلم، لكن هم ظلموا. لو هناك ظلم بين يعني مثلا ايه ما خدش ربع حقه مثلا، ففي الحالة دي ظلم بين، اخوانه سيكون اولى بهم ان يرجعوا حتى لا يدخل عليهم هم من مال اخيهم مثقال ذرة. انما لو مجرد ده مجرد شعور، ثم انه الجلسات العرفية والناس اللي تدخلوا بينوا مرة واثنين وثلاثة ان القسمة قسمة سوية وقسمة عادلة، بس هو برضو ما زال يشعر بالظلم، فلا يجوز، لا يرجع ولا يعيد القسمة، وما تم الاتفاق عليه وما تم التوقيع عليه والإشهاد عليه خلاص أصبح أمرا واقعا، خاصة أن الكلام ده من 9 سنوات، إلا أن يكون هذا الابن الأصغر كان في هذا التوقيت قاصرا. لو كان قاصر في هذا التوقيت ودوب بلغ السن القانوني كما يقولون، ففي هذه الحالة عليهم أن يحاولوا إعادة المجلس مرة أخرى، إما لترتيب الأوضاع وإما لتفهيمه هو
أنه لم يظلم
مقتضيات القسمة وأنه لم يظلم وإلى آخره. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخت أم خالد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا. نعم،
ممكن أكلم الشيخ لو سمحت؟
أيوة نعم، تفضلي أنت، حضرتك مشاركة معنا في البرنامج.
أنا بقوم بالغسل الموتى.
جزاك الله خير.
غسل الموتى.
الله يبارك في عمرك. نعم أسمع.
وفي أوقات ببقى أنا تعبانة فيها، فأنا حابة الشيء ده، فهل حرام ولا حلال إن أنا أدخل على الموتى وأغسلهم وأنا يعني مريضة يعني عندي البريود؟
طيب.
فأرجوك فدني، لأن أوقات بيجيلي شيء ده وببقى أنا مريضة وتعبانة فبلمل وحضرت، بس حاسة بتأنيب ضمير، هل ده حلال أو حرام؟
تعملي تطوع طبعا.
نعم تطوع لله طبعا.
طيب. طيب
يعني انا حابه الشيء ده جدا، امي الله يرحمها معلمهولي وانا حابه جدا لدرجه يعني حابه الشيء لله.
جزاك الله خيرا ورحمة الله على والدتك. حاضر.
بدون اجر طبعا، بدون اجر.
ربنا يرزقك الاجر ان شاء الله.
امين. يعني فدني اعرف سكر ومنوط. الله يكرمك.
حاضر.
الله يكرمك.
جزاك الله خير في امان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا اختنا. نعم شيخي كريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متى اسجد السجدة التي في الصلاة عند رؤية علامة السجدة، ولا عند رؤية الآية وفوقها خط، وأكبر وأسجد، ولا ماذا أفعل وجزاكم الله خير؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا السؤال يسأل عن سجدة التلاوة، أظن
هي أخت. نعم
نعم، سجدة التلاوة حينما ننتهي من قراءة الآية التي فيها السجدة، الخط اللي فوق الكلمة التي فيها ذكر السجود مش معناها ان احنا هنا نسجد، لا، حتى نتم الآية لنهايتها ثم بعد ذلك نكبر ونسجد.
تبقى في الرسمة بتاعت المحراب.
ايوة.
يعني هو في الخط وبعدها الآية قبل انتهاء الآية وكتنبيه وبعدين علامة.
نعم، الشاهد انه الخط ده بس مجرد اشعار بان هذه الكلمة هي سبب السجود، وبالتالي احنا نسجد امتى؟ اذا فرغنا من قراءة الآية كاملة ثم نكبر ونسجد، مع الوضع في الاعتبار ان سجدة التلاوة ليست فرضا ولا واجبة، انما هي فقط شيء مستحب، ان فعلنا اخذنا اجرنا وان لم نفعله فلا شيء علينا، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. أم محمد أربع بنات، أبي لم يعق عنا، فهل على أمي أن تعق عنا؟ ولو كانت لا تستطيع فماذا تفعل شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لأختنا السائلة ليس على الأم، يعني ليس عليها على سبيل الحتم والوجوب، لأن نفقتها نفقة الأبناء ليست على الأم عادة، إنما نفقة الأبناء على أبيهم إن كان على رأس الحياة، وإن كان ميتا فنسأل الله عز وجل أن يتولاه بواسع رحمته.
أمين.
لكن افرض أن هناك فيض من فضل الله تبارك وتعالى عند الأم، يعني معها خير، تستطيع بالفعل أن تعق عن بناتها الذين لم يعق عنهم أبوهم، في هذه الحالة لم يعق عنهم أبيهم، ففي هذه الحالة سنقول جزاك الله خيرا للأم، بارك الله فيك أنك تستدركي شيئا لم يفعله والدهم عليه رحمة الله تعالى، ده إن كان هناك قدرة وسعة وفيض من رزق الله تبارك وتعالى. أما إذا كان حتى الأب نفسه عايش والعقيقة مستحبة عن الأبناء وهي حق للأبناء في عنق الأب، لكن ده حال الاستطاعة والقدرة، إنما افرض هو عايش ولا استطاعة له ولا قدرة على العقيقة، في هذه الحالة هي سنة ليست فرضا ولا واجبة إنما هي سنة، فسنقول في هذه الحالة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت السلام عليكم يا أمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عاوز أكلم الشيخ لو سمحت.
اتفضلي يا فندم.
لو سمحت معايا ابني ومغلبني.
هدانا الله وإياه.
يعني هو خلص عن نوال الإعدادية، دخل في أولى دبلوم، يعني دلوقتي هيخش تانية دبلوم، وكل ما أقول له حاجة يفزع ويزعق لي ويشتمني.
هداه الله.
حتى أبوه لما بيجي يتكلم بيفتح فمه.
لا حول ولا
قوة. وسؤال تاني لو سمحت. ما بيصليش وجوز مدخن وما بيصليش برضو، الحكاية دي تعبانة، وقلت له كتير ما فيش فايدة، انا امية ما بعرفش اقرا واكتب، بس جبت مصحف من النطق ده وبقرأ فيه، بس نفسيتي تعبانة، بقرأ شوية واسيب شوية، يعني ساعات استمر كده اقوم اصلي الفجر واستغفر والشهادة وامسك واقرا، وساعات ما اقرأش فيه، فمش عارفة ايش الحل، يفيدني بالله علي. وكمان ساعات والدي تجنبي ساعات راح اشوفها
ايه ساعات ايه؟
والدي تجنبي ساعات راح اشوفها، يقولوا لي انت كنت هناك ليش؟ اقول لهم كنت وراها، كنت راح عن وصلها.
ده مش سامع الكلام الاخير يا امة الله.
ايه؟
والدك ما والدك ماذا يفعل؟
والدي تي
والدتها امي امك نعم
بلد، بس بعديها بشارح كده اروح اشوفها، قلت لي انت كنت هناك ليش؟ حمد يعني تقول كنت هناك، كنت اقول لها كنت بصحى، بس انا بصراحه كنت ببقى اروح اشوفها، فده يتحسب عليا كده ولا اعمل ايه؟
حماتك لما بتسالك بتقولي لها حاجه خلاف الواقع؟
ايوه
تمام.
مش عارفه اعمل ايه
طيب.
وساعات يعني كده ابقى معايا الحاجه مثلا، يعني لو محاولتها مثلا من البيت، وصروفها برضو والله بالله على والله في البيت، وقلت لي انت جايبها منين؟ اقول لهم السلفه، مش عارفه ده كده ولا في حل. انا عاوزه انا بقول يمكن اللي ابني بيعمل فيها دي ذنب عملته في حياتي، بس انا اقسم بالله بعملها بما يرضي الله.
طيب ربنا يبارك فيك.
انا جوزي برضو بما يرضي الله، بس ساعات يعني بقى معايا فلوس اقول لهم نروح، خليه البيت عايز الدرس، عايز حاجة، عايز محتاجة.
طيب.
فلو سمحت أقول له مثلا اديني الحرية إن أنا أصرف من مصروف البيت، من غرفة الزن مثلا أهدي حد، أجيب لحد حاجة، ولا أعمل إيه؟
طيب.
ولا لازم أنا أبقى بعلمه؟ ولو مدخر يعني حاجة من البيت، مثلا يعني لما بيجي.
طيب حاضر.
فده حرام ولا حلال؟
طيب حاضر، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاجة أم علاء، أهلا مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا.
وإياك، الله يرضى عني.
لو سمحت بس أسأل أسئلة.
نعم تفضلي.
لو سمحت، لو دلوقتي الصلاة اللي هو الجمع والكسر دوت يبقى على الوقت اللي فيه الرحلة ولا اليوم كله؟ وفي سؤال تاني، في القرآن اللي هو أيام النحسات.
إيه؟
أيام النحسات.
أيام النحسات.
دلوقتي يعني في تشاؤم في القرآن برضو، يعني ان احنا نشائم بالايام اللي فيها نحس دي وكده.
طيب
ولو سمحت بقى، في لو سمحت يعني محوشة قرشين كده للجهاز بتاعها، ده ممكن يبقى عليه زكاة، تدفع عليه زكاة؟
بلغ النصاب؟
لا ما هو مكملش النصاب. كمل النصاب.
كمل ولا مكملش؟
بس هو كمل النصاب، بس هو المبلغ يدوب يكفي بتاعها، ما يكملش يعني كمان الجهاز بتاعها.
طيب
اللي هو مطلوب منها هتدفع عليه زكاة برضو؟
حاضر
ماشي.
فأمان الله وعليك.
معلش في سؤال كمان ممكن؟
هاك
دلوقتي انا عندي في البنك ده برضو، ده بلغ النصاب وانا مرتبي كله بيدفع في البيت، يعني انا ما بستثمرش من مرتبي اي حاجة، فدلوقتي يعني اسحب الفلوس اللي في البنك، هو في بنك اسلامي، اسحب من فلوسي اللي في البنك علشان ادفع الزكاة؟
طيب
شكرا يا شيخ، شكرا.
امان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ الكريم. الأستاذة أم محمد لو ابنها دخل البيت، الأب كان حلف على الابن ما يخشش البيت، وهو كان الكلام ده في رمضان ودخل البيت، فهو يقول لها أنا ما ديش دعوة، أنت بقى شيل الوزر أو ادفعي أنت الكفارة، أنا مش هدفع حاجة. نعم.
أما الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني لو كان الأب حلف بالطلاق اللي هو
أنه ما يخشش البيت،
اليمين المشهورة دي عند بعض الناس عليها الطلاق من داخل البيت، عند هذا الحد وبعدين الولد دخل بطريق أو بآخر، ففي هذه الحالة اليمين وقعت، وعلى الحلف اللي هو الأب في هذه الحالة عليه أن يستغفر الله عز وجل وأن يندم على ما فعل وأن يكثر من العمل الصالح وأن لا يكرر هذه اليمين مرة أخرى، لأنها حلف بغير الله تعالى، والحلف بغير الله لا يجوز. ولسه كان السؤال معنا نعم. منذ قليل. طيب هو الآن لا يريد أن يكفر لما الولد دخل بمعنى أوقع اليمين، فلا بد مع التوبة والندم اللي ذكرناهم الآن من كفارة اليمين، إما إطعام 10 مساكين إن استطاعوا، وإلا فعليه هو شخصيا صيام 3 أيام. هو يقول أنا ماليش دعوة، لو استطاعت الأم الزوجة يعني أن تطعم 10 مساكين من مصروف البيت، من ماله يعني اللي هو مصروف البيت، فقد أجزأت كأنها وكيلة عنه وأطعمت، لا بأس في هذا. أما إذا لم تستطع هي كمان الإطعام، فلابد منه هو شخصيا صاحب اليمين أن يصوم 3 أيام بدلا عن الإطعام الذي عجز عنه أو عجزت عنه زوجته، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة، لكن ليس عليها هي الصيام،
لا مش هتصوم
عليه لأنه صاحب اليمين،
هو صاحب اليمين
مش هتصوم عنه بالوكالة،
مش هتصوم عنه بالوكالة. نعم.
أيام من رمضان القضاء يكون صيام، تكون تقضي عن الصيام فقط أم تقضي عن الصيام والصلاة شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نقول لابنتنا السائلة بارك الله فيك، الأيام التي تفطرها الفتيات والنساء بسبب الحيض أو بسبب النفاس عند النساء، ما عليها بعد رمضان إلا قضاء الصوم فقط، أما قضاء الصلاة فقد أعفاها الله عز وجل منه. وقد أتت المرأة إلى أمنا عائشة رضي الله عنها قالت يا أما ما لنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت؟ قالت لست بحرورية لكني أسأل. قالت كنا يصيبنا ذلك على عهد رسول الله، يعني الحيض والنفاس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخت أم فاطمة، هل يجوز للزوج أن يشارك في الأضحية باسم زوجته وتحسب لها الأضحية شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة.
نقول لأختنا السائلة هنيئا لك رضا الزوج عنك إلى هذا الحد، إن هو يبذل ماله في الأضحية ويجعلها عنها، يعني كأنه وهب الأضحية أو وهب ماله للزوجة فضحت عن نفسها وعن أسرتها، حينئذ سيكتب لك أجر الأضحية إن شاء الله تبارك وتعالى، ويكتب له أيضا أجر الإعانة على الخير، فهذان أجران على عمل واحد، بارك الله لكما وتقبل منا ومنكم والله أعلم، وصلى الله وسلم على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل يجوز الكلام أثناء قضاء الحاجة والوضوء شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. كره الكلام جماعة من أهل العلم حال قضاء الحاجة وأيضا حال الوضوء، وأما آخرون من أهل العلم وهم طائفة من المحققين قالوا لا بأس بالكلام الذي تدعو إليه الحاجة، إنما كلام بمعنى فرصرة وسهاري وحكاوي وهو أثناء قضاء الحاجة لا، هذا لا يجوز. إنما افترضنا جزلا أن هناك حاجة تدعو إلى أن يرد، مثلا أنت فين يا بابا؟ أنا في الحمام أعزكم الله. أنت فين يا أختي؟ أنا بتوضى. يعني ما يدعو إليه الحاجة فوضى للكلمة.
أنا حسيت أنه شاعر مستفعل ومفعل. أنت فين يا بابا؟
نعم هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أنت بس عشان درعمي
ربنا يحفظك. في ناس تدخل الخلاء معها جريدة ومعها القهوة والسجارة ولا يستمتع بقضاء الحاجة إلا وهو هكذا.
لا هو مش بيستمتع بقضاء الحاجة ولا يستمتع بشاي ولا بسجارته ولا بقراءة الصحف، الآن ما عادش في صحيفة مولانا، لا في الموبايل والتصفح على النت. لا. طبعا هل هذا يجوز؟ بالفعل هذا مكروه. ليه؟ لأنه مكان قضاء الحاجة يا إخوة ليس مكان للراحة كما يقال. زمان كانوا بيقولوا على المرحاض بيت الراحة، وما لا يقصد الراحة يعني الاسترخاء والسهاري والفيس والكلام ده، لا، إنما يقولون بيت الراحة بمعنى أنه الإنسان بالفعل يستريح، أنه من الله عز وجل عليه فأخرج ما أخرجه من بطنه من 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 من، فتستريح المعدة وتستريح الأمعاء وتهدأ النفس وغيره. إنما مش الموضوع موضوع السهاري والحكاوي والكلام ده، لأنه بيت تسكنه الجنة والشياطين، فالواحد يدخل فيه على قدر الحاجة يتوكل على الله.
أهمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا استاذ احمد؟
الحمد لله رب العالمين، اهلا ومرحبا.
لو سمحت عايز اكلم الشيخ.
نعم احنا سامعينك بس وطي التلفزيون من فضلك.
خفضت التلفزيون خالص، مفيش ولا درجة شغالة
على نعم
التلفزيون شكله منخفض خالص.
طيب هات السؤال.
لو سمحت انا كان حتى في رمضان اللي فات صار في يعني شهر يعني امتحان شهر وسقطت، فلما جبت في انبوبه من الموجه دي انفجرت يعني، فالدوره دي حسيت ان بعد ما جت بقى بعد رمضان يعني جت بعد ما عملت العمليه بشهر، هي الدوره جت بعد ما عملت العمليه بشهر، بس السبب الانيميا كانت بتقطع جامد، كان عندي ضعف يعني جامد، فالسبب اللذيذ اللي كان في بطني كانت عندي انيميا شديده ما كانتش الدوره كانت نازله مع دول. فالدورة في الأساس كانت بتيجي 8 أيام أو 9 أيام.
ده الأصل. تمام، بعد كده حصل اضطراب في عدد أيامها.
هي ما حصلش اضطراب، بس أنا ما طلبتش من المؤسسة، هي في جت لما جت هي الدورة يعني جت أول 4 أيام. الكلام ده يعني كان في رمضان.
نعم
اصلا ده انا فطرت الاربع ايام دي، فلما فطرت الاربع ايام ده فتحت الدوره قطعت، يعني جت اربع ايام دم وبعدين قطعت يوم خليل، فلما ما لقيتش الدم انا صمت كده، فلما ما لقيتش الدم انا صمت.
طيب
بعد ما كملت الصيام اليوم ما كنتش فيه اي حاجه، بعد ما فطرت بعد المغرب نزلت حاجه يعني ايه زي قدره كده يعني ما بين دم وميه كده.
كملي كلامك، انت بتسكتي ليه؟ كملي كلامك.
راح وفضلت على الحال دي 3 ايام.
طيب كده خلاص، في حضرتك تحب تسالي سؤالا؟
ثلاث ايام انا كنت
هي حصل زي سقط في رمضان وبعدين ال 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 الدورة انقطعت اربع ايام، جت اربع ايام فطرتهم وبعدين انقطعت يوم صامته، فعند المغرب حدث خضرة وصفرة بعد المغرب.
بس كده؟
بس كده، في حاجة تاني؟
حصل الكلام ده ثلاث ايام وكنت بصوم الثلاث ايام.
يعني الخضرة قعدت ثلاث ايام وصامتها.
لا كنت بصوم كل النهار نظيفة، بس
طيب عشان وقت البرنامج نلحق الاجابة بس. بعد كده الدم نزل تاني؟
ثلاث ايام.
طيب انقطعت ثلاث ايام وصمتهم مع وجود القدره، بعد كده الدم نزل تاني.
طيب
كلام واضح كده يا امه الله، في امان الله في امان الله. السلام عليكم الاخت امه الله. السلام عليكم. طيب السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه معانا ولا مش معانا يا استاذ علاء؟ طب عاود الاتصال، بارك الله في الجميع. نعم شيخ الحبيب، اخر موعد لصلاه الضحى. نعم
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. صلاه الضحى من السنن المعروفه عن النبي عليه الصلاه والسلام، وفيها اجر عظيم بينه النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، فهي تعدل 370 صدقة عن كل مفصل من مفاصل الإنسان يوم القيامة، من مفاصل الإنسان، وبالتالي مرغب فيها جدا. ووقتها يبدأ من بعد الشروق، يعني شروق الشمس، بقرابة الثلث الساعة إلى ما قبل أذان الظهر بمثلها، يعني بعد الشروق بتلت ساعة يبدأ صلاة الضحى أو موعدها، وينتهي إلى ما قبل صلاة الظهر بقرابة ربع ساعة إلى تلت ساعة، اللي هو قبل أن تستوي الشمس في كبد السماء، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لو استيقظ الإنسان في السابعة صباحا، طبعا لم يصلي الفجر في وقته، فماذا عليه أن يفعل؟ ولكن بعد هذا الاتصال. أم زينب السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أختي.
ممكن اتكلم فضلت الشيخ استشير بس السؤال؟
تفضلي.
لو سمحت يا فضلت الشيخ، كان زوجي كان في الديش يعني، وهو ركب انقطع صبعه في القطر، فبقول انا اللي قطعته.
قطع ايه؟
صبعه، انقطع صبعه في القطر،
في القطار،
انقطع صبعه في القطر.
ايوه نعم.
بقول انا اللي قطعته.
هو الذي قطع اصبعه
عشان الجيش يطلع من الجيش،
فالجيش طلع له يعني معاش شهري كده، طلع له معاش شهري وبدي يوقفه.
نعم.
هل المعاش ده حرام ام حلال؟ وازاي نوقفه؟ لو وقفناه يبقى هو مستعد يرد اللي هو خد، يعني الفلوس اللي طلعت له في السنين اللي فاتت، فبقول يعني الفلوس دي حلال ام حرام؟ لو كانت حرام عاوز يوقف مثلا معاش ده، يوقفه ازاي؟
طيب واضح الكلام يا ام زينب، فامان الله. فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ يوسف السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ احمد؟
ابو يوسف اهلا ومرحبا يا ابا يوسف. الحمد لله رب العالمين.
الله يعزك يا استاذنا. الله يكرمك.
يا رب يبارك فيكم وفيكم، بارك الله. هات السؤال يا ابا يوسف.
ماشي يا استاذ، لو سمحت، هل يجوز ان انا اخذ قرض من البنك واشتري فيه الشقه في مقابل ان انا ما اقعدش في الايجار؟
طيب هو الايجار غالي عليك؟
غالي يا شيخنا، يعني بياخد بالضبط نص المرتب، ما فيش حاجه.
طيب نص المرتب. حاضر.
تمام بارك الله فيكم
وفيكم، بارك الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما اللحم الذي اذا اكله الانسان وجب عليه الوضوء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وفين اللحم اللي الناس بتاكله ده؟
يعني فرضا لو اكل
طيب على افتراض يعني.
نعم.
طيب خير ان شاء الله. نسأل الله ان يوسع على الناس البلاد والعبادة من الارزاق وان يبارك لها.
امين امين.
على العموم، اللحم الذي منه يتوضأ او يتوضأ الانسان، هذا عند الحنابلة لحم الابل، خلافا لما عليه جمهور الفقهاء من الشافعية والحنفية والمالكية الذين لم يقولوا بوجوب الوضوء من لحم الإبل. أما الحنابلة فمعهم حديث، وهو حديث البراء بن عازب فيما أظن، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من لحوم الغنم، قال لا تتوضأ من لحوم الغنم. قيل أفنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل. هذا الحديث أخذ به الحنابلة وظاهره أنه على من أكل لحم الإبل وكان متوضئا وأراد الصلاة أن يتوضأ مرة أخرى. أما جمهور الفقهاء من الشافعية والحنفية والمالكية فقالوا إن هذا أمر كان ثم نسخ، والناسخ عندهم لهذا الحديث هو ما ورد عن جابر بن عبد الله وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أنهما قالا كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، يعني كان آخر أمري النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الوضوء من كل ما مست النار، يعني من جميع المأكولات المطبوخة التي مستها النار بما فيها لحم الإبل وغيره. فهذا الذي عليه جمهور الأئمة، والأول الذي عليه الحنابلة.
نعم.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أنا كنت سألت قبل الصلاة لو استيقظ الإنسان في السابعة صباحا.
نعم. بالفعل.
نعم شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، لو أن الإنسان استيقظ بعد شروق الشمس لشيء لم تكن له به عادة فلا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة، وقال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وفي هذه الحالة سيكون عليه أن يقوم ويتوضأ ويصلي صلاة الفجر سنتها وفرضها على حد سواء. أما لو كان عادته أنه ينام عن صلاة الفجر فإن هذا شيء يكره له جدا إن صلى بعد الشروق، وعليه أن يتوب وأن يستغفر الله تبارك وتعالى وأن يتخذ من الوسائل ما يعين على الاستيقاظ لصلاة الفجر في وقتها. وفي كل الأحوال بعد التوبة والندم والاستغفار ممن استيقظ بعد الشروق وكانت هذه عادته أيضا أن يصلي فرض الله تبارك وتعالى، فيتوضأ ويصلي الصلاة نفلها وفرضها على حد سواء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلف من الرصيد، هل هذا يعد من الربا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، هذه المسألة كانت معنا منذ سنوات طويلة.
رصيد التليفون؟
أي نعم، نعم. رصيد سلفني شكرا.
سلفني شكرا.
نعم، كانت معنا هذه المسألة وكان مثار حولها كلام، لأنه بعض مع يعني شيوخنا كان يفتي بأنها من الربا، ولكني أقول هي ليست من الربا في شيء، لأنه استلاف الرصيد حتى وإن كلفني 50 قرشا فإن هذه رسوم الرسالة التي تأتيني عقب نفاذ الرصيد، إن الشركة الفلانية مستعدة لتسليفك مثلا 4 جنيهات ولا 5 ولا أكثر ولا أقل. ثم إذا استلفت فعلا أجريت إجراء القرض والاستلاف تأتيني رسالة وصلك رصيد مثلا يعادل 3 جنيه أو 4 جنيه، الفارق اللي هم أخذوه ده قيمة الرسالة المبعوثة أولا وقيمة الرسالة المبعوثة ثانيا، أو إن شئت فقل قيمة التجزئة والجملة، الفارق بين بيع التجزئة وبيع الجملة. في الجملة ب3 جنيه وفي التجزئة ب4 جنيه، فالشاهد هذه ليست من الربا في شيء لأنها رسوم إدارية، وقيمة الرسائل الريحة والجاية كما يقولون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. دي تجارة الهوى يا مولانا.
أيوة،
ببيع للهوى.
لا ببيع، لا لا أبدا. لا بس عشان المشاهدين ما يفهموش المسألة خطأ، حضرتك هي بيع سلعة،
هي سلعة.
الخدمة، خدمة الهاتف، الحرارة اللي بنستعملها دي خدمة أو سلعة في مقابل قيمة.
ما جاي عبر الهواء
يعني. أيوة، بس عبر الهواء بس.
جزاك الله خير. الله الكريم. أستاذ يوسف، هل للزوجة أن تعمل مدرسة والراتب للبيت أم لنفسها؟ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أنا أقول للأخ السائل إن كان هناك خلاف في هذه المسألة بينك وبين زوجتي،
هو طبعا ما سألش مدرسة، أنا اللي سألت يا شغالة.
أيوة أنا فاهم.
وقال هل للزوجة أن تعمل؟
نعم، إن كان هناك خلاف في هذه المسألة فأنا أقول النقاش والحوار والتصالح والتراضي خير لكما من الجدل والخصام. لكن في أحوال، بمعنى لو أن الزوجة كانت اشترطت عند العقد، يعني يوم كتب الكتاب، أن تعمل فعلى الزوج أن يفي بهذا الشرط الذي ارتضاه ووقع عليه وأشهد عليه الشهود بعد أن أشهد الله عز وجل. فالمسلمون عند شروطهم إلا شرطا يحل حراما أو يحرم حلالا، وهذا الشرط إذا اشترطته الزوج عند العقد لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. فالواجب عليه الوفاء وعدم فتح الموضوع كل شوية كل شوية كل شوية. وفي الحالة دي هنتكلم عن الراتب. الراتب لمين في هذه الحالة؟ الراتب لها أساسا، لكن نقول لها اتق الله عز وجل. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني الرجل اللي هو الزوج وافق أن تعملي وأن تختصمي أو تخصمي من وجودك في البيت 5-6 ساعات 7-8 ساعات في الشغل، فعلى الأقل قابلي هذا المعروف بمعروف مثله، وضعي جزءا من مالك من راتبك في البيت إعانة للبيت وللزوج على أعباء الحياة. أما إذا لم يكن هناك اشتراط فأنا أقول لهم الآن تراضايا واصطلحا، وأقول للأخ الزوج بارك الله فيك، إن كانت الزوجة تعمل مدرسة للمرحلة الابتدائية مثلا بنين أو بنات، أو حتى المرحلة المختلطة اللي هي البنين والبنات في المرحلة الابتدائية، فإن هذا شيء لا بأس به ما دامت بحجابها وحشمتها، إن كان هناك حاجة للبيت لدعم نفقات البيت والإعانة على مصروفه. إنما لو هي تريد العمل لمجرد العمل، يعني لمجرد الخروج، فأنا أقول للزوجة في هذه الحالة وقرن في بيوتكن خير لكن، جلوسك في البيت أوقر لك وأكثر حفاظا على مشاعرك وعلى عرضك وعلى كل شيء، لأنه الخروج مهما كان له ضريبة، كفاية ركوب المواصلات، كفاية الاختلاط، كفاية كفاية كفاية، ويتحكم فيك من يتحكم، ويأتيك الموجه ويعني يوقفك كما يوقف التلاميذ، ويسألك وارفع نقابك ونزل نقابك، فخير لك ما دام ليست هناك حاجة تدعو للعمل يعني اللي هو ضيق نفقات البيت، فلا يعني تختصمي معه في هذه المسألة. وفي كل الأحوال إذا عملت الزوجة فإن راتبها أصلا لها، ولكن نقول من باب الإحسان في مقابل الإحسان، ضعي جزءا من هذا الراتب كنفقات وإعانة للبيت لأولادك ولزوجك على حد سواء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا.
أهلا وسهلا. ممكن بس أسأل الشيخ كم سؤال كده حضرتك؟
كم سؤال دلوقتي قرب ينتهي يا شيخ؟ تفضل هات.
نعم
تفضل.
حضرتك بس في حركة في يعني ناس قربوا مننا ذهب، فهل ممكن يردوه بنفس الوقت فلوس؟ يعني هما
مفهوم مفهوم
الذهب تاني، بس احنا عايزين هما احنا برضه نفس الوقت هنبيعه، يعني في نفس الوقت احنا محتاجينه كفلوس، هل ممكن يترد كفلوس؟
طيب
حضرتك في سؤال تاني معلش.
هات يا استاذ محمد الله يرضى عنك.
حضرتك ان شاء الله دلوقتي انا عايز اعرف بس بعض الشركات اللي هي بتبيع بالتقسيط، واللي في الشرط اللي هو الجزائي لو اتاخرت عن سداد الفاتوره لمده مثلا اسبوع او كام يوم في 10 جنيه، هل انا مش هتاخر عن السداد خالص، هل ممكن اشترك معاهم ولا لا، ولا الامر ده ربوي؟
طيب
يعني في لو تأخرت عن سداد فاتورة تدفع 10 جنيه غرامة، هل الأمر ده أنا مش هتأخر إن شاء الله؟ هل الأمر ده ربوي ولا؟ والسؤال الثالث، هل فلوس البنوك لو واحد محتاجها هيصرف منها كأكل وشرب حلال ولا حرام؟
اللي هي الفوائد، ما تسمى بالفوائد في الأكل والشرب؟
بالفوائد يعني لو احتاجناها مثلا في أكل وشرب، محتاجها في أكل وشرب
مثلا. طيب.
مبلغ بسيط يعني.
طيب حاضر في امان الله.
طب كده 3 اسئله
حضرتك. ايوه انا كتبت
وبالذات
في امان الله. السلام عليكم. استاذ محمود السلام عليكم.
السلام عليكم.
اهلا مرحبا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فاياك يا استاذ اتفضل.
الله يرضى عليك مولانا الله يكرمك. بالنسبه يعني انا موظف، لو عملت قرض عشان خاطر نقعد في شقه، بحيث طبعا حضرتك عارف بالنسبه للايجارات اعلى من المبلغ، ومع الرغم من ذلك انا قاعد في شقه في بيت مع ابويا، بس مش مرتاح نفسيا لا انا ولا اولادي، فما رايزين في ذلك.
طيب فاهمني. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن نكتفي بهذه الاتصالات يا استاذ علاء عشان الوقت، والشيخ يستطيع الجواب معايا صفحتين شيخي غير الاسئله ربنا يسترها. الاخت سحر طالبه في كليه التجاره، ربنا يوفقها يا رب وابنائنا جميعا. التدريب في شركه تامينات، هي اتصلت بصاحب الشركه وراجل يعني يتعامل بارباح مكسب وخساره، تمام، ولا انا اتحرى الحلال، فهل يجوز ان تستجلب لهذه الشركه بعض الزبائن يا شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله.
شركه تامينيه،
نعم، نقول والله افلح ان صدق.
نعم،
ان كان الامر كذلك وهو يعني يقول انا اعمل وفق المعايير التي وضعها الازهر الشريف او غيره من المؤسسات الدينيه، فافلح ان صدق. ان كان الامر كذلك يجوز لها ان تتدرب، وبعدين ان استطاعت ان تجلب بعض الزبائن فعلت، ما دام الامر كذلك فيما يبدو لنا، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاه والسلام. ام خالد جزاه الله خيرا تغسل الموتى، لا 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 يعني اسال الله ان يغفر للجميع، وهذا العمل تحبه وتصنعه تطوعا لله عز وجل، لكنها احيانا تذهب على استحياء اثناء عذرها الشرعي، فلا ان تصنع هذا شيخي كريم.
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، اولا جزاها الله خيرا على هذا العمل، ونسأله تعالى أن يجعله إن شاء الله في موازين الحسنات. ثم أنا أقول لها إن كنت تعبانة مريضة مرهقة أو كان عندك الحيض الشهري، وهذه الكلمة لا وجه للاستحياء منها، بدل الكلمة الأجنبية التي تعبر بها بعض النساء البريوت وغيره، بريوت إيه وبتاع إيه، خلينا نعبر باللفظ الشرعي. في القرآن الكريم يسألونك عن المحيض، فالتعبير باللفظ الشرعي افضل. فهنفترض انت تعبانه مرهقه او عندك الحيض الشهري، وهو احيانا او غالبا يرهق النساء، ومع ذلك تدعى هذه المراه لتغسيل ميته فتذهب، نقول تيجي على نفسك وتذهبي جزاك الله خيرا، لانه في هذه الحاله انت اثرت عمل الخير على ما تشعرين به من تعب وارهاق. فبالتالي نسال الله ان يكتب لك الاجر على قدر هذه المشقه. حتى وجود الحيض الشرعي لا يمنعك من تغسيل الموتى، لأن حيضتك زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليست في يدك، كما قال لأمنا عائشة رضي الله عنها اذهبي واحتسبي أجرك عند الله تبارك وتعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. بما أن الأمر بقى بنتكلم عن الموتى، الأخت تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في شيخ شعبان درويش، أمين يا رب العالمين. يوجد مصاطب ملتصقة في جنب المقابر، ما حكم الجلوس عليها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، هذه المصاطب الملتحقة بالأحواش التي في داخلها المقابر لا بأس بالجلوس عليها، وليست هي المقبرة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس عليها في قوله عليه الصلاة والسلام لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، وهو حديث أبي مرثد الغنوي فيما أذكر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله ابني مغلبني، هكذا بدأت كلامها، ربنا يصلح لنا وحاله، يصلح لنا وحال العباد والبلاد يا شيخنا الكريم. ويمكن الولد عشان ما بيصليش، ووالده كمان ما بيصليش، وبيزعق فيها وبيزعق في أبيه، نسأل الله العفو والعافية، فماذا تفعل معه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا أقول لأختنا السائلة إن كبر ابنك خوي كما يقولون في المثل الشعبي، وهو حقيقة تربوية في الحقيقة، فالحوار مع الابن في الصغر غير الحوار مع الابن إذا كبر، وهو الآن في المرحلة الإعدادية أو لا أظن في المرحلة الدبلوم، نعم، فهو الآن يحتاج إلى حوار، يحتاج إلى من يتحدث إليه بلغة هادئة لا بلغة الأوامر والنواهي وما يعرف بالحاجات السيادية العليا دي، يحتاج إلى لغة.
والجيل ده مش بتاع ألي. كده يا شيخنا
مش بتاع ايه؟
مش بتاع الشخط والنقل والأوامر،
كلام ده
معاند وإلا من رحم الله، نعم، والعناد
عشان الإعلام وما يصدر له في الأفلام والمسلسلات وكده. فاحنا نريد من الأم لغة هادئة، لغة فيها رحمة بالولد، فيها شفقة بالولد، فيها تودد تقرب إلى الولد، صحبي بدل ما تكوني أنت شاخطة وناطرة وآمرة وناهية كما يفعل الأب في بعض الأحيان، لا أنت كوني الرفق واللين، ما دخل في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه. ثاني حاجة حاولي تصوبي له صحبته، فإن الصاحب ساحب، يبدو أن الولد في صحبة غير طيبة، فصحبة السوء تجلب له هذه السلوكيات البائسة. الأمر الثالث بقى أكثري من الدعاء له بظهر الغيب أن يصلحه الله وأن يصلح أباه، لأن دعوة الوالدة من الدعوات المستجابات هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاة والسلام. هي تقول أنا أمية ويعني تقرأ القرآن يعني جزاء الله خيرا، لكن أحيانا لا تقرأ وتستغفر الله عز وجل عن هذا التقصير. شيخ الكريم نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد قراءة القرآن من المستحبات وهي من أعظم النوافل والتطوعات، قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، فمن كان يحسن القراءة فهنيئا له. فالماهر بالقرآن مع الكرام السفرة البررة. وأما الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وأنا أنصح الأخت السائلة أن تقرأ في الجزء الذي تحسنه، السور حتى القصيرة التي تحسن قراءتها أفضل من نحن ندخل في السور الكبيرة التي لا نحسن قراءتها، وتعود الفارق بمجالس الذكر والاستغفار وسماع القرآن من شريط أو تلفزيون أو غيره، هذا يعوضها أجرها والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أحيانا تذهب لأمها وتخبر حماتها بكلام خلاف الواقع، تمام، فهل هذا من الكاذب شيخ الكريم؟
أقول لأختنا السائلة بارك الله فيك: لا لا تفعلي هذا، فإن هذا من الكذب. كوني أحسن واضحة وصريحة عند والدتك. أيوة كنت عند والدتي. كنت في السوق؟ نعم كنت في السوق. الفلوس اللي انت محوشها ديت من البيت ولا مستلفها؟ لا من البيت، مش مستلفها ولا من أمي ولا من أبويا، لأن هذا من الكذب. والمرأة إذا كانت كذابة يخشى عليها من سوء العشرة مع الزوج لو اكتشف مرة واحدة أنها تكذب، سيحاسبها عن كل السنوات السابقة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل لها أن تأخذ مالا دون علمه منه؟
لا يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها شيئا ما دام الرجل ينفق على البيت النفقات اللازمة، والله أعلم.
أم علاء، الأخت الفاضلة أم علاء، تسأل وتقول: هل الجمع والقصر أثناء مدة السفر يعني أو طوال اليوم شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، القصر للرباعية فنصليها ركعتين، هذه رخصة للمسافر متى سافر حتى يرجع. إذا كانت مدة سفره معلومة مقدما يقصر هناك 4 أيام فقط وما زاد يتم، وإذا كانت مدة السفر ليست معلومة من البداية فيقصر مدة إقامته في السفر حتى وإن طالت. أما الجمع فإذا احتاج إليه، نجمع العصر إلى الظهر أو الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء أو العشاء إلى المغرب، هذا عند الحاجة. والأفضل أن نصلي الصلاة على وقتها ونكتفي برخصة القصر فقط، فإن أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أيام النحسات، هل هناك تشاؤم في القرآن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، النحسات ليست بالضرورة أن يكون معناها الشؤم، إنما هي أيام شديدة قاسية فيها عذاب لهؤلاء القوم الذين
توحدوا يعني
بهذه الآية، فهي عليهم وليست عامة في الناس إلا من وقع في مثل ما وقع فيه هؤلاء القوم المعذبون.
هي نحست عليهم
هم. عليهم هم نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لو امرأة ادخرت مالا لتجهيز ابنتها وهو بلغ النصاب ولكن يدوب بالكاد على قدر الجهاز، فهل عليه زكاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أقول لأختنا السائلة: ما دام المبلغ بلغ النصاب ولله الحمد نصاب 36-37 ألف، فإذا أردت بالفعل أن يكفيك هذا المبلغ لتجهيز البنت بالراحة فأدي زكاة هذا المبلغ، فإن انتقص من ناحية العدد فالله سيطرح فيه البركة. نعم. بسبب أداء الزكاة فيه. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، والتزكية النماء والخير والبركة، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هي أيضا تقول: معي مبلغ من المال بلغ النصاب، راتبي يعني، هل تأخذ من المال الذي موجود في البنك للزكاة شيخ كريم؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، يا جماعة الخير، مدام المال بلغ النصاب وحال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة، سواء معنا فنؤدي الزكاة من جيوبنا أو أخذنا من هذا المال نفسه فنؤدي منه زكاته، لأنها ركن الإسلام، أخت الصلاة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أمة الله طبعا حكت ما حدث معها في رمضان، وأنها 8 أيام و9 أيام اللي هو العذر الشرعي أو الحيضة يعني في رمضان، الدم كان 4 أيام انقطع ثلاثة أيام وكان في قدرة صامت هذه الأيام ثم عاد الدم مرة أخرى، فماذا عليها؟
طيب الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد هي أختنا السائلة من البداية قالت أن حيضتها الشهرية هي تعودت عليها 8 أيام 9 أيام، خلاص ما دمت تعودت على الحيضة الشهرية أن هي 8 أيام 9 أيام فطبيعي أن الحيضة في كل الأيام لا تكون على نفس على شيء واحد، يعني على طريقة واحدة، مرة يأتي الدم خفيفا ثم يشتد غزارة الدم بعد يوم ولا اثنين ثم ينخفض الدم ويقل جدا جدا ثم يعود الدم مرة أخرى. مدام كل هذا حصل في 8 أيام بتوعنا أو 9 أيام بتوعنا، فلو الدم انقطع ليلة كاملة مش معنى كده نتوضى ونصلي أو نغتسل ونتوضى ونصلي، ولو يعني انقطع نهارا كاملة مش معنى كده ان احنا نصوم، ما اصلا انا صمت لانه انقطع، لا انت ما زلت في الحيضة ما دمنا بنتكلم على المدة التي تعتادين عليها 8 أيام أو 9 أيام، فما فعلتي خطأ في خطأ الواجب عليك من أول الحيضة ما تأتي لحد ما تنتهي 8 أيام 9 أيام بتوحة، لا تصومي ولا تصلي حتى تنتهي الحيضة بأيامها، فتغتسلي وتصلي وتصومي والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
إذن هي عليها قضاء هذه الأيام،
عليها قضاء هذه الأيام. نعم
نعم. الأخت أم زينب زوجي في الجيش قطع أصبعه شيخ كريم والآن يأخذ معاشا، تقريبا هو فعل هذا ليخرج من الجيش.
نعم.
تمام. وعنده القدرة والاستطاعة أن يرد هذا المبلغ، فهل يوقف هذا المعاش ويرد ما أخذه من معاش؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد ولا شك أنه فعل خطأ فادحا، لأنه أولا هو مستأمن على هذا البدن، فكون يتجرأ على بدنه فيقطع منه أصبعا أو عقلة صباع حتى، هذه معصية وكبيرة لأنه فيها ضرر كبير يعود على الإنسان، وفيها خيانة لأمانة الله تعالى على البدن، فإن لنفس إن لبدنك عليك حق وإن لنفسك عليك حق، فالواجب عليه بعد هذا الخطأ أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة الندم على ما سبق وتوبة عدم العود لمثله مرة أخرى، وأن يكثر من الاستغفار والعمل الصالح. هذا جانب. الجانب الآخر مهم جدا، ما ترتب على هذا القطع للأصبع من المعاش هذا حرام، لأنه استباح مالا بغير وجه حلال. هذا المال يا أخي الحبيب حرام، سواء من الجيش ولا من الشرطة ولا من أي جهاز آخر، هذا المبلغ لأنه جه بطريقة خطأ، أنت من تعمدت قطع الأصبع فأنت لست مستحقا، وهذا مال يحرم عليك، يحرم عليك أنك تاخده من الشهر ده ورايح، وأيضا يحرم عليك ما أخذته في الشهور أو السنوات السابقة. وما دام وسع الله عز وجل عليك ومن عليك بالندم ومعرفة الخطأ ويمكن أن تعود بالمبلغ الذي أخذته، فالواجب عليك أن ترد المال إلى نفس الجهة. إزاي أرد يا سيدي؟ روح اعمل تنازل أولا عن المعاش في الشهر العقاري، ووثق هذا التنازل وسلمه إلى إدارة السجلات العسكرية حتى يقطعوا عنك الراتب من هنا ورايح، ثم المبلغ الآخر تقدم لهذه الإدارة المعنية وقل لهم أنا مستعد لإعادة ما أخذته لأن أنا ندمان، لأن أنا يعني مستحرم، لأن أنا مش مستحق، لأن بأي طريق آخر يستطيع أن يرد هذا المبلغ. وإن عجزت عن هذا كله روح يعمل حوالة بريدية باسم وزارة المالية ترد المال فيها إلى الدولة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. وأنا سؤال الشقة جي مرتين، القرض أبو يوسف والأستاذ محمود المتصل الأخير والأستاذ أبو يوسف.
نعم.
وكلاهما يسأل عن القرض من أجل الشقة ويسكنون في إيجار، طبعا الإيجار يأخذ نصف الراتب تقريبا. نعم
شكرا. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد وطبعا القرض سيكون بفائدة، وبالتالي هو قرض ربوي محرم، والإنسان لا يأتي هذا المحرم إلا عند ضرورة الضرورات، ساعتها سنقول للأخين السائلين، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يمكن أن يكون الإنسان يسكن في إيجار والله تبارك وتعالى عافاه من أن يكون مقترضا بالربا، لأن احنا عندنا إما أن ندفع إيجار وإما أن نقترض فندفع ربا، فأي الأمرين نختار؟ لا نختار الأمر الأول، إن احنا نسكن ونبقى في الإيجار حتى يوسع الله تبارك وتعالى علينا من طريق آخر، عمل جمعية ولا حاجة عشان يدفع مقدمة الشقة، وبعد ذلك لعل الله عز وجل إن ترك هذا الأمر لله عوض من قبل الله تبارك وتعالى بخير منه، وهذا وعد النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذ محمد، بعض الناس اقترضوا ذهبا، هل لهم أن يردوه مالا وإن كان أصحاب الذهب في حاجة إلى المال شيخي؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول الأخ السائل يا أخي كما نقول في أمثالنا الشعبية، شيل ده من ده يرتاح ده عنده، بمعنى أنت محتاج الفلوس خذ ذهبك وبيع الذهب بنفسك وسلم الناس اللي هيقترضوا المال فلوس، اديهم 10-15 ألف اللي هم عايزينه، بس بعد ما تبيع الذهب بنفسك فإذا ردوه بعد كده بعد يوم ولا شهر ولا سنة ولا أكتر سيرد المبلغ الذي أخذوه. هذه طريقة. الطريقة الثانية بقى أنك هتعطيهم الذهب خلاص، يبقى عند الرد يردونه ذهبا كما هو، خدوا 20 جرام يردوا 20 جرام ذهب،
أو السعر 20 جرام في نفس اليوم اللي هيرد فيه. ممكن يرد مال بهذه الطريقة، يعني هو أخذ 20 جراما وباعها وبعدين هيرد مال، بس هيرد بسعر العشرين جرام.
لو سلمته ذهب استلم منه ذهب،
ما خدوش بسعر،
ما خد فلوس،
ما خدش فلوس،
ما خدش فلوس، لان لو دخل المال في هذه الحسبة سيكون في هذه الحالة الربا، لانه الذهب سعره اول النهار بيختلف عن سعره اخر النهار، وسعره النهاردة بيختلف عن سعره بكره، وبالتالي يا اما تبيع ذهبك بنفسك وتديهم فلوس ويردولك فلوس،
ده ما حصلش،
يا اما خدوا ذهب 20 جرام يردوه 20 جرام في اي تاريخ كان باي سعر كان، ما لناش دعوه.
نعم.
والله اعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاه والسلام. اذا ليس له امامهم الا ان ياخذوا الذهب ذهبا.
نعم
نعم، جزاك الله خير. بعض الشركات غرامات التاخير، اخونا يقول لو انا اشتركت معهم وبس انا ان شاء الله مش هيكون في تاخير.
نعم،
بهذا الشرط الموجود.
نعم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وانا اقول في البدايه ان هذا الشرط شرط ربوي، والحنابله عليهم الحنابله القدامى الائمه عليهم رحمه الله تعالى منعوا هذا العقد وسموه عقدا فاسدا. اما جمهور الائمه معذره جمهور الائمه من الحنابله والمالكيه والشافعيه اعتبروا هذا العقد عقد ربوي واعتبروه عقدا فاسدا، إلا الحنفية فإنهم أجازوا هذا العقد إذا ما تمكن الإنسان من تلاشي الوقوع تحت هذا الشرط الجائر. والأخ يقول أنا إن شاء الله مش أتأخر، إن كنت مستطيعا ألا توقع نفسك تحت هذا الشرط اللي هو غرامة التأخير فلا بأس حينئذ أن تتعاقد معهم، وهذا مذهب الحنفيات والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل يجوز للإنسان أن يستخدم فوائد البنوك في الأكل والشرب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، لا يفعل هذا إلا عند الحاجة والاضطرار بالفعل، ساعتها سيكون كأكل الميتة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. أما ما لم تكن ثمة ضرورة أن يأخذ وأن ينتفع منه بقرش واحد ففي هذه الحالة لا يجوز له أن ينتفع بقرش واحد، ولا يتركه في نفس الوقت لا للبنك ولا للبريد، إنما يأخذه ويضعه في أي جمعية خيرية ترعى الفقراء والمساكين واليتامى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. سريع شيخ كريم، امرأة حجت مع زوجها وربنا الحمد لله وفقهما في الطاعات، ولكن المشكلة أنه أثناء الحج كان هناك غيرة بينهما وكثرت كلام بينهما، فهل هذا الحج غير مبرور؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إذا لم يكن النقاش بينهما وصل إلى مرحلة الجدل والخصومة، يعني الخصومة أن كل واحد خد له جنب كما يقولون، واللجج والكلام في الباطل والألفاظ السيئة، فلا شيء في هذا، لأن هذا أمر طبيعي أن يحدث بين الحاج والحاج وبين الرجل وزوجه، وعليهما أن يستغفر الله تبارك وتعالى. أما القبول فنسأل الله عز وجل لنا ولهم القبول، هذا أمر لا يعلمه إلا الله عز وجل، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخنا حبيب فضيل الشيخ شعبان درويش، متعكم الله بالصحة والعافية،
بارك الله فيكم وغفر الله لنا ولكم،
اللهم أمين، ونفعنا الله بعلمكم. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. وقبل السلام إن شاء الله تعالى، نحن في اعتبارا من الأسبوع القادم هيكون إن شاء الله في فترة مسائية لبرنامج أهل الذكر إن شاء الله تعالى، 10 مساء تقريبا بإذن الله عز وجل، فيسأل الله عز وجل القبول، وسنعلن على الشريط وبعض الإعلانات إن شاء الله عن الموعد بإذن الله، أسأل الله عز وجل القبول. لكن موعدنا 4 عصرا كما هو بإذن الله تعالى، أسأل الله عز وجل أن يتقبل وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول وفي العمل. هذا وبالله التوفيق، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما أرسلنا فاسألوا أهل الذكر